الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 23 والأخير من كتاب السيرة النبوية رحمته بالأطفال صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يموت وله ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث بفضل رحمته إياهم، وكانت تفيض عيناه لموتهم. وقد سأله مرة سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا، فقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم قال له ابن عوف وأنت يا رسول الله، فقال يا ابن عوف إنها رحمة لمن أتبعها بأخرى، وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وخرج على الصحابة رضي الله عنهم وأمامة بنت أبي الربيع ابنة زينب على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. وجاءه أعرابي فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ثاني عشر بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند المريض. عندما اشتكى سعد بن عبادة ذات مرة أعاده فوجده في غشاية أهله فقال قد قضى، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. ثالث عشر النهي عن تعذيب الناس بغير حق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا إن الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا. الرابع عشر رحمته صلى الله عليه وسلم بالإناث. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير إشارة إلى ما فيهن من الصفاء والنعومة والرقة، وإلى ضعفهن وقلة تحملهن، ولذا فإنهن يحتجن إلى الرفق. وله توجيهات كثيرة ومواقف عملية في هذا المجال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكانت معه نساء منهن أم سليم وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. اثنان، وقد عثرت ناقته ذات مرة ومعه عليها زوجته صفية فطرح على الأرض، فلحق بهما أبو طلحة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالمرأة. ثلاثة، روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أربعة، وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. خمسة، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة التي رفضها زوجها وليس لها غيرك. ستة، وكان عليه السلام يحب بناته حبا جما، فقد روي أن ابنته فاطمة كانت عندما تأتيه يقوم لها ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه. سبعة، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. خامس عشر، النبي صلى الله عليه وسلم الزوج المثالي. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بالزوجات خيرا ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، وأوصى بهن خيرا في حجة الوداع كما ذكرنا ذلك في مكانه، وقال: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة رضي الله عنها أنه كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها أي صديقاتها، وذلك بعد مماتها. وقد أقرت عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تشعر بالغيرة من هذا المسلك منه. وقد روي أنه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي الله عنها رجلها حتى تركب على بعيرها. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة الزوجة فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وفي رواية: جلد العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي رواية: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال: إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل. سادس عشر، رحمته بالضعفاء عموما. لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الرحمة الإلهية: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم الضعفاء حتى وهو في الصلاة، فقد أوصى الأئمة قائلا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وشملت رحمته الخدم والأرقاء، وفي ذلك قال: واحد. على المسلم أن يعامل خادمه أو مولاه كأخ له قبل أن نورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد روى أبو ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اثنان. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولى حره ودخانه فليقعد معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، أي لقمة أو لقمتين. ثلاثة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي وهو في فراش الموت بحسن معاملة الأرقاء. أربعة. وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أساء معاملة من هم تحت يديه فلن يدخل الجنة. خمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ستة. وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يعامل المماليك مثل معاملة الأبناء. سبعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. ثمانية. وقال لأبي مسعود عندما رآه يضرب مملوكا له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فانتهى عن ضربه وأعتقه حتى لا يمسه الله بعذاب نتيجة هذا الفعل. وحث على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم للرعاية، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعه السبابة والوسطى. وحث على إعالة الأرامل والمساكين، فقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وقال: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وشملت رحمته حتى البهائم. قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان صدقة. وقال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. عزيزي المستمع، ورد في نص الحديث هنا لفظة فنزل البئر فعلا، والله أعلم بصواب الرواية. فنزل البئر فعلا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. السابع عشر. رحمته بالأعداء في الحرب والسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر مع المسلمين في الحديبية، فنزل 70 أو 80 رجلا من التنعيم يريدون الفتك بالمسلمين، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عواض عقاب. وقد قبل الفداء من أسرى بدر وعفى عن قريش وأهل مكة يوم فتح مكة، وأطلق سراح أسرى حنين، وعفى عن غورث بن الحارث على الرغم من محاولته قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء غورث إلى قومه بعد هذا فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. روى البخاري أنه مر عليه بجنازة فقام لها صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا منفوسة؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والأجير ما داموا غير مشاركين في قتال المسلمين. فكان إذا بعثا أو جيشا أوصاهم قائلا: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان له خادم يهودي، فكان إذا مرض عاده، فعاده مرة فعرض عليه الإسلام وأبوه حاضر، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. 18 عدله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من قبل بمناسبة الكلام عن غزوة الفتح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المرأة المخزومية التي سرقت، وأهم أمرها قريشا، وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 19 حثه صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام. لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بر الوالدين. قال له رجل من الصحابة: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وحث على صلة الوالدين المشركين والأقارب المشركين، وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الجنة والبسط في الرزق، وقطعها من أسباب دخول النار. قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. 20 إعراضه صلى الله عليه وسلم عما يكرهه. روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل به أثر صفرة، وكان صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا لا يكاد يواجهه بشيء يكرهه، فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لأن الصفرة من أثر طيب النساء، ويكره للرجل أن يتطيب بما له لون، بل يتطيب بما له رائحة فقط. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فبئس رجل العشيرة، أو بئس رجل العشير. فلما دخل ألان له القول. قالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، فلما دخل ألنت له القول. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل له قلت كذا وكذا، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الواحد والعشرون: عدم ذكره عيب الطعام واستحبابه مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله إدامة فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. 22 من جامع صفاته وإرشاداته صلى الله عليه وآله وسلم. روي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم أنهما قالا: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ونذيرا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وتفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. حاشية: البخاري في الفتح في الجزء 9 الصفحة 99 بعد 100 والصفحة 200، حاء 25 و100 بعد 2000، انتهى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب من مدحه ما ينقص من غيره من الأنبياء، ويقول: لا تخيروا بين الأنبياء. حاشية: البخاري الفتح الجزء 26 الصفحة 92، حاء 17 و900 و6000، وفي مسلم في الجزء 4 في الصفحة 44 و800 بعد 1000، حاء 73 و300 بعد 2000، انتهت الحاشية. وكان يحث على الصبر والشكر، وفي ذلك يقول: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. حاشية: البخاري الفتح الجزء 24 الصفحة 14 بعد 100، حاء 90 و400 و6000، انتهى. وجعل صلى الله عليه وسلم مقياس القوة تملك النفس عند الغضب، وكان ينهى عن سيء الخلق، وفي ذلك يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي وصف جوامع خلقه وخلقه نورد الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما عليه الصلاة والسلام، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفية ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: هند هو أخو فاطمة أم الحسن والحسين من أمها خديجة، كما مر بنا، قتل مع علي يوم الجمل. العقيقة شعر رأسه الذي على ناصيته، أي جعلها فرقتين حين قال: إذا انفرقت عقيقته فرقها. أزج أي مقوس الحاجبين. في غير قرن أي كاملات، والقرن اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. يدره الغضب أي يصيره الغضب ممتلئا دما. أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته، والعرنين ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله. ضليع الفم أي واسع الفم، وهذا عند العرب يدل على الفصاحة. الفلج انفراج ما بين الأسنان. دقيق المسربة أي دقيق الشعر الذي من الصدر إلى السرة. الجيد العنق، والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غيره. صفاء الفضة وباد متماسك. الباد أي المعتدل السمنة، والمتماسك أي قوي ومعتدل الجسم. ضخم الكراديس أي رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والمرفق. أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب. موصول ما بين اللبة أي موضع الثغرة فوق الصدر. فضلا اقلب الشريط لنتابع قراءة الحديث المطول في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.